أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا لا أقل من ذلك ولا أكثر. من ضمن الأسئلة اللي جت في الامتحان مسألة القيود، أنه قيد احترازي أو قيد توضيحي. الفرق بين القيود الاحترازية والقيود التوضيحية أن الشيئان إذا اشتركا فقط في اللفظ، يعني ما أكو أي اشتراك معنوي بينهما، فقط مجرد أنهم مشتركين في اللفظ، مثل لفظة العين التي للشمس والعين التي هي للأرض، فعندئذ إذا أتيت بالقيد يسمى قيد حينئذ قيد توضيحي. مو تبي تحترز عن العين الأرض، وإنما تريد أن توضح مقصودك من هذه اللفظة، واضح؟ فيسمى قيد توضيح مجرد للتوضيح، فيقال مثلا العين الساطعة، فبلفظة الساطعة وضح المراد بالعين، واضح؟ وأما إذا اشتركا في المعنى كلاهما شريكان في نفس المعنى، مثل الحيوان الذي يشترك في معناه الإنسان والفرس، فحينئذ إذا أتيت بقيدين لتحترز به عن ذلك المعنى الأول، واضح؟ يسمى القيد حينئذ قيدا احترازيا. على أي حال، قال العلامة: أما الجوهر فكالأب والابن. وثالثها، يعني وثالث المباحث: اعلم أن الإضافة قد تعرض لجميع المقولات. ذكرنا بأن الإضافة مقولة عارضة، فالسؤال ما هو معروضها؟ الإضافة تعرض على أي شيء؟ يقول الإضافة تعرض على المقولات العشرة كلها، يعني تعرض على الجوهر، تعرض على الكم، تعرض على الكيف، كل المقولات بما فيها الإضافة، فالإضافة تعرض على الإضافة أيضا، واضح؟ بمثل الآن: اعلم أن الإضافة قد تعرض لجميع المقولات العشرة. أما الجوهر، يعني مثال عروض العرضي، عروض الإضافة على مثل الجوهر كعروضها على الأب في مثال الأبوة. الأبوة إضافة، صحيح؟ معروضها الأب، والأب جوهر أو عرض؟ جوهر. أما الجوهر فكالأب والابن، مثلا في قولك البنوة، فالبنوة عرض مضاف معروضه الابن، والابن جوهر. وأما مثال عروضها على الكم فقولك الأعظم والأصغر، فالأعظم يعرض على الكميات، فيقول هذا الخط أو هذا الكم أعظم من ذلك الكم، أو هذا المقدار أصغر من ذلك المقدار، وهكذا. وواضح بأن الأعظمية والأصغرية هذا فرع وإيش؟
إضافة.
فرع إضافة، وجود طرفين، صحيح؟ بلحاظهما يقال أن هذا أعظم من هذا أو أصغر من ذاك. وأما الكيف، يعني عروضها على مقولة الكيف كالأسخن، الحرارة كيف، صحيح؟ كيف ملموس. هذا الكيف يعرض عليه مقولة الأسخنية، صحيح؟ إذا لاحظنا هذه الحرارة بالنسبة إلى حرارة أخرى لقيل أنها أسخن من تلك الحرارة، واضح؟ وكذلك الأبرد في الطرف المقابل، أسخن وفي الطرف المقابل يصير أبرد، واضح؟ وأما عروض المضاف على المضاف كالأبعد والأقرب. تعرفون بأن مقولة البعيد والقريب، بعيد والقريب هي ويش؟ إضافات، فهي قريب بالنسبة إلى هذا، وإن كان بالنسبة إلى شيء آخر سيكون بعيدا، صحيح؟ فهي مقولة نسبية، البعيد والقريب. فإذا لاحظنا قريبا بالنسبة إلى قريب آخر لقيل بأن هذا القريب أقرب من ذلك القريب، صحيح؟ أقرب. وفي المقابل يقال عن ذلك البعيد إذا ما قرن إلى بعيد آخر أنه أبعد من ذلك البعيد.
وهذا الأبعد والأقرب مصير مقولة العين؟
لا، مو من مقولة العين. العين بيجي إن شاء الله أنه وإن كان العين مثل الإضافة أمر نسبي، إلا أنه باعتبار كون الشيء في محله، كون الشيء في محله بيجي إن شاء الله. لما نتعرض لمقولة الكم نبين أن الكم لابد من وجود محل هو بالنسبة إلى محله، يقال ننتزع أين فيقال هذا أينه، هذا أين ذاك، محل لذاك. القريب والبعيد والمحلة، قريب والبعيد ليس في محل،
تطلق على المسافات أيضا. فهذا القريب وبعيد بالنسبة إلى طرفين،
كلاهما نسبيين، كلاهما يحتاج إلى طرفين، كلاهما يحتاج إلى نسبة، يعني بلحاظ شيء آخر يعقل بلحاظ شيء آخر. فزيد بلحاظ هذا المكان، أو عفوا هذا المحل بلحاظ زيد، هو أين لزيد، أين زيد. إذا لاحظنا الغرفة بالنسبة إلى زيد الكائن فيها، قيل الغرفة أين زيد، أين لزيد، هذا الكائن هو أين لزيد. نتكلم على ما نوصل إلى مقولة العين. إنزين، وأما الآين يعني عروض مقولة الإضافة على ما هو الآين، كالأعلى والأسفل. عندما يقال هذا المحل أعلى من ذلك المحل، وبقباله ذلك المحل يكون أسفلا بالنسبة إليه. وأما المتى يعني عروض مقولة الإضافة على متى، على الزمان، المقولة الزمانية وهي أمر نسبي أيضا، فكالأقدم والأحدث، فيقال هذا أقدم في الزمان يقابله ذاك أحدث في الزمان، فأيضا الأقدمية والأحدثية هكذا. وأما الواضع، مقولة الواضع، مقولة الوضع الآن بنتعرض لها يعني، بس في الجملة هي ملاحظة جزء الشيء بالنسبة إلى سائر الأجزاء، وبالنسبة إلى شيء، إلى جزء خارج عنه. هذا الرأس إذا لوحظ بالنسبة إلى الركبة، وكلاهما من مركب واحد، فالرأس جزء والركبة جزء آخر من مركب واحد. إذا لوحظ جزء الرأس مع جزء الركبة، ها، وأيضا لوحظ معهما شيء ثالث يعني خارج عن هذا المركب، ننتزع مقولة الوضع كما سنتعرض لها بعد قليل. يقول فكالأنصب،
أكثر انتصابا،
الذي هو أكثر انتصابا يعني قياما، ها، فكالأنصب مثلا. وأما مقولة الملك أو مقولة الجدة، وستأتي مقولة الجدة وما هي حقيقتها، فيقول كالأكسى في قبال الأعرب، يعني ما كان أكثر اكتساء، ما كان أكثر اكتساء. وأما مقولة الفعل فكالأقطع، هي طبعا مو مقولة الفعل، هي مقولة أن يفعل كما سيأتي بيانها، هي مقولة أن يفعل. كالأقطع الذي في قبال الأحزم. وأما الانفعال فكمقولة الأشد تسخنا، فالتسخن انفعال، ويفترق تسخن هذا عن تسخن ذاك، ذاك أسرع في التسخن من ذاك، أشد تسخنا من الأول. على أي حال الشيخ،
نعرفون هذا الملك الأكثر اللباس يعني كسوره،
بيجي مقولة الملك. احنا إذا بنتكلم احنا بنعرف كل مقولة من المقولات راح يضيع الوقت، بنعيد نجيد نتكلم عنها. فانتظر، هو الآن مثل يعني بناء على أن أنت دارس المقولات قبل الآن، والآن بس بيذكرك بها، يعني هذا هو قبل. ولن نتعرض إن شاء الله إلى مقولة كل مقولة من مقولاته، راح نرجع إلى هذا التمثيل، مو مشكلة، نشوف هل هذا التمثيل ينطبق على ما ذكر أو لا، بس حتى يحفظ الوقت يعني ما نعيد. بهذا أنهى العلامة كلامه في مقولة الإضافة. دخل في مقولة جديدة من المقولات العشرة أو من مقولات التسعة العرضية، وهي مقولة الوضع. قال المحقق: ومنها الوضع، يعني ومن تلك الأجناس العالية مقولة الوضع. ما هو الوضع؟ قال: ومنها الوضع، وتسمى أيضا بالنسبة، مقولة النسبة أو مقولة الوضع. ما حقيقتها؟ قال: هي هيئة للجسم، هي هيئة للجسم. يعرض هذه الهيئة، تعرض الجسم بلحاظ إيش؟ نسبة بعض أجزاء الجسم المركب إلى بعض آخر. فإذا لاحظت جزء بالنسبة إلى جزء آخر في المركب، يعرض من نسبة بعض أجزائه إلى بعض آخر، بعد بلحاظها في جهة من الجهات، بلحاظها في جهة من الجهات كالقيام والانتكاس. تقول الحين أنا في أي وضع؟ أنا في وضع القيام. كيف عرفت أني في وضع القيام؟ ما الذي حقق لي وضعية القيام؟ لاحظ نسبة الرأس إلى الركبة. زين، لو بغير هذا الوضعية لمارسي أنا، لو بغير الوضعية وراح أقرب هذا الجزء من الركبة، بتقول أنت مو قائم، أنت راكع، صحيح؟ فيتحقق عندي مقولة أخرى، عفوا وضعية ثانية، هي وضعية الركوع أو وضعية الانحناء. وضعية الانحناء كانت بلحظة، شلون عرفت إني أنا منحني؟ لو غطيت راسي، لو بس شفت راسي ما تعرف إني أنا قائم أو منحني، صحيح؟ كيف تعرف إني قائم أو منحني؟ لابد تلحظ جزء بالنسبة للجزء الآخر. وإلا لو صورت لك بس راسي بدون أن تلحظ الجزء الآخر في مركب، ما تعرف شنو وضعيتي، صحيح؟ هل أنا قائم؟ هل أنا راكع؟ هل أنا مستلقي؟ هل أنا ساجد؟ ما تعرف، صحيح؟ إذن مقولة الوضع تعتمد على نسبة بعض أجزاء الجسم إلى الجزء الآخر، واضح؟ زين، هذا تعريف ساذج. هناك تعريف أدق من هذا التعريف، يقول مو بس تلحظ نسبة الجزء إلى الجزء لتستخرج مقولة الوضع، وضعية الجسم، لا، يحتاج بعد أن تلاحظ الجهة، أن تلاحظ الجهة. عندنا احنا الجهات، جهة العلو وجهة السفل، وعندنا جهة الأفقية، الأفق سواء يمين أو شمال، المحققة لجهة الأفق الأفقية. لاحظ، إذا لاحظت نسبة رأسي إلى الركبة أو إلى أطراف قدمي، ما يكفي لأن تقول أنا قائم. ليش ما يكفي أن تقول قائم؟ لأني أنا لو استلقيت على ظهري ستبقى نسبة الرأس عن أطراف القدم هي تغيرت أو لا؟ ما تغيرت. إذن ما الذي غير الوضع فيني؟ إذا لم تكن تغيرت نسبة هذا الجزء إلى ذلك الجزء، ما متغيرة، تقول ليش تدعي بأن الوضع ما يتغير؟ يقول ها، فرق لما تكون في جهة العمودية أو في جهة أفقية، صحيح؟ فرق بين هذا وهذا، صحيح؟ زين، لما تلاحظ جهة العمودية فيني، أيضا جهة العمودية ما تكفي جهة العمودية لأن تقول بأنا منتصب، حتى لو كان نسبة الرأس إلى الأطراف الأقدام على ما تراه أنت، إذ قد أكون منتكس إذا تغيرت جهة الرأس عن جهة أطراف القدم، يعني لو صار طرف القدم هو إلى الأعلى وطرف الرأس هو إلى الأسفل، يصير أنا منتصب أو منتكس؟ يصير منتكس. إذن معرفة أوضاع الأجسام أو أوضاع المركبات تحتاج إلى ملاحظتين. الملاحظة الأولى هي لحاظ نسبة الجزء إلى جزء آخر، فإذا تغيرت هذه النسبة راح يتغير الوضع. بعد ما يكفي أن تلحظ نسبة الجزء إلى الجزء، بل بلحاظ كونها في جهة من من الجهات، فإن مراعاة الجهة أيضا يجعلك تستنبط وتستخرج وضع جديد لم يكن في الوضع الأول. واضح؟ قال: ومنها الوضع والنسبة، وهو هيئة يعرض على من؟ للجسم، ذو الأجزاء المركبة، يعرض للجسم ذو الأجزاء المركبة، وهو هيئة للجسم يعرض ببركة ويش؟ يعرض بلحاظ نسبتين، نسبة جزء إلى جزء آخر بلحاظ جهة من الجهات لوقوعها في الجهات كالقيام والانتكاس، لأنه واضح بأن نسبة جزء الرأس إلى أطراف القدم في القيام هي نفس نسبة الرأس إلى القدم في طرف الانتكاس. بس ليش هذا وضع يختلف عن ذلك الوضع؟ في لما لاحظنا أن الرأس في أي جهة من الجهات، هل جهة العلو أو في جهة السفل، صحيح؟ هذا يختلف نوع الوضعية، أنها منتكسة أو قائمة منتصبة.
مو محصور بالجهتين الثلاث،
الجهات المحيطة يعني. أقول: الوضع يقال بالاشتراك على معاني. إذن اشتراك لفظي، ها، فلما آتي بقيد من القيود لتوضيح معنى الوضع، شو يصير هذا القيد؟ توضيحي. واضح؟ الوضع وضع بالاشتراك اللفظي، اصطلح عليه في المنطق أو في الفلسفة بعموم الفلسفة، بحث فلسفي أصلا مو بحث منطقي، اصطلح عليه في علم الحكمة لعدة أمور الوضع، فصار على نحو الاشتراك اللفظي. فإذا وجدت قيدا قد أضيف إلى شيء من هذه المعاني، فأعرف بأن هذا القيد توضيحي أو قيد احترازي. توضيحي، لأن الفرض أنهم فقط مشتركين من جهة اللفظ، مو من جهة المعنى أكو اشتراك وأريد أن أميز هذا المعنى عن ذلك المعنى بقيد احترازي يحترزه. واضح؟ طيب. الوضع قد يقال بالاشتراك، يعني الاشتراك اللفظي، على معان، أحدها ما كان يقبل الإشارة الحسية، وهذا تقدم. تذكرون بأن من مميزات المقدار أنه قابل للوضع، المقادير قابلة للوضع، وفسرنا هناك الوضع بأنه ما كان يقبل الإشارة الحسية، هذا تقدم هذا المعنى. وثانيها نسبة تعرض للجسم بلحاظ انتساب بعض الأجزاء إلى بعض فقط بدون أن تلحظها في جهة من الجهات، اللي هي المعنى الساذج البدوي. وثالثها هي نسبة تعرض للجسم بسبب انتساب بعض أجزائه إلى بعض، وبسبب انتساب بعض أجزائه إلى أمور خارجة عن هذا الجسم، يعني نلحظ شيء خارج عن حقيقة هذا الجسم. زين. والثانية كالقيام والانتكاس، فإن القيام إنما يتحقق بوجود نسبتين، صحيح؟ إحدى هذه النسبتين موجودة وين؟ للجسم، يعني بلحاظ ذات الجسم بالنظر إلى أجزائه، والثانية للجسم ولكن بالنظر إلى أمور خارجة عنه، ككون رأسه من فوق، والفوقانية والتحتانية هي أمر خارج عن حقيقة الجسم، ككون رأسه من فوق ورجليه من أسفل، ولولا اعتبار النسبة الثانية، أي نسبة؟
الخارجي،
لكان الانتكاس هو عين القيام. ماكو فرق بين الانتكاس والقيام، إذن نسبة الرأس إلى أطراف القدم هي في القيام وفي الانتكاس، ما تغيره، صحيح؟ لولا لحاظ الجهة لكان الانتكاس قياما. وأشار المصنف رحمه الله إلى النسبة الثانية بقوله لوقوعها في الجهات.
شيخنا، هذا هو المائز بين المضاف والوضع، يعني لو سلبنا النسبة الثانية صار الوضع المصادق المضاف، لأنه لحاظ نسبة إلى شيء آخر، أم لا هناك أمور أخرى؟
لا احنا قلنا الوضع متوقف على وجود جزء ينتسب الى جزء، في مركب، هذا في الإضافة مو معروض أنه جزء منتسب.
يكون مثلاً من مصادقه يعني مثلاً.
مشكلة المصادق معمل مطاطي، يعني قد يكون شيء واحد هو مصداق لمقولتين بلحاظين. فمثلاً نفس الانتساب هي مقولة إضافية.
إيه فقلت لو مثلاً جردنا حتى نسبتين، لو جردناها من النسبة الثانية فرضا نقول يعني.
لا ما
صارت نسبة مطلقة.
لا ما يصير يعني وجود النسبتين لا يعني انهما ليستا بنسبتين، فاهم يعني؟ عندك اضافتين، يصير نسبة اضافة بالنسبة الاولى، واضافة
الوضع الى اضافتين الى نسبتين الى مقولتين اضافيتين
الى مقولتين اضافيتين. فالوضع حقيقة راجع الى وجود مقولتين اضافيتين، يعني الى نسبتين. المقولة الإضافية الأولى مقولة نسبة الجزء إلى جزء آخر، والمقولة الثانية نسبتهما إلى جهة من الجهة إلى من خارج عنهما، وهي إضافتين. إحنا قلنا لا مانع بأن يكون الإضافة مقولة الإضافة تعرض على مقولة أخرى فتكون وصفا لمقولة أخرى، لا مانع كما ذكرنا قبل قليل.
حسيت لك أن الشيخ سينا كان يشترط تكرار النسبة
في الإضافة. كلهم يشترطون.
ما هو تكرار النسبة على حساب نقول إنه إضافة؟
كلهم طبعاً، مو بس ابن سينا، كل من يرى الإضافة بيقول هي تكرار النسب. يعني لابد أن يكون لهذا بلحاظ ذلك لك نسبة، وأيضاً أن يكون الثاني بلحاظ الأول موجود له نسبة، وليس بالضرورة أن تكون النسبة متحدة في النوع، فقد تكونان متحدتين في النوع وقد تختلفان في النوع النسبة. مثلا الاب والابوه هي نسبه بين الاب والابن، اذا لابد ان يكون ايضا بين الابن والاب نسبه اخرى، ولكن النسبه الحاصله بلحاظ في الاب في الابن بلحاظ الاب ليست هي عين النسبه الحاصله للاب بلحاظ الابن، لان النسبه الحاصله للاب بلحاظ الابن هي نسبه الابوه، بينما النسبه الحاصله للابن بلحاظ الاب هي البنوه.
بس النسبة اللي عندي شيخنا مطرف واحد صح؟ مو متكرر.
لا متكرر، ما في نسبة إلا متكررة.
كل النسب؟
إيه ما في نسبة إلا وهي متكررة.
حتى الوضع يعني؟
حتى الوضع نسبة متكررة، لذلك إنها هذه النسب إضافة بعد، سميناها إضافة. يعني هذا الانتساب هو نحو إضافة، بس إضافة خاصة تعرض للجزء بلحاظ الجزء الآخر في المركب من حيث كونهما في جهة من الجهة. زين، مقولة الآن أيضا من المقولات التسعة أو من المقولات العشرة. قال المحقق: ومنها يعني ومن تلك الأجناس العالية الآن، وهو كون الشيء في مكانه كالماء في الكوز. إذن لحاظ الشيء بالنسبة إلى المكان يحقق لي مقولة الآن. فأنت لما تسأل عن أين شيء، عن أينية الشيء، يعني تسأل عن مكانه، صحيح؟ لما تقول أين زيد، إذن تسأل أنت عن مكان زيد. فمقولة الآن تعتمد على لحاظ الشيء في وين؟ في مكان. زين؟ ولكن المحقق الطوسي يقول لا، ليس هو لحاظ الشيء بالنسبة إلى المكان، بل لحاظ الشيء بالنسبة إلى مكانه الخاص به، إلى مكانه المختص به. إذن ليس إلى مطلق المكان، بل إلى مكانه الذي هو مختص به. فلا يكون هذا المكان إلا لمن؟ إلا له، ولا يشاركه حين هو له غيره فيه. فهذا المكان حينما يكون للأول لا يعقل أن يكون عينه مكانا للآخر أيضا في نفس الوقت بحيث يكون شريكا له، بل لا بد أن يزول هو عن هذا المكان، وبزواله تزول مقولة المكان، لأن مقولة المكان نسبة متوقفة على وجود مكان ومكين، فإذا زال المكان أو زال المكين زالت نسبة الإمكان، زالت نسبة المكان، فتحدث نسبة أخرى مكانية لشيء آخر، واضح؟ إذن المحقق الطوس يقول هو لحاظ الشيء مو بالنسبة إلى مطلق المكان، بل نسبة الشيء إلى مكانه الذي لا يمكن لأحد أن يشاركه ويزاحمه فيه، إلى مكانه. واضح؟
قليل بديهية
أحب بيجي الكلام مع الإعلام بيجي الكلام. كالماء في الكوز، كالماء في الكوز، مش لاحظ؟ هذا الكوز إذا ملأته ماء صار هذا الكوز مكانا لمن؟ أو يشارك الماء شيء آخر فيه، صحيح؟ ما أحد يشارك الماء في هذا المكان أصلا. إذا أردت أن تجعل شيئا آخر في عين هذا الكوز شو تسوي؟ لازم ويش تعدم الأين الأول لتحدث أينا جديد. الأين الأول متوقف على وجود طرفين، مكان ومكين. المكان هو الكوز والمكين نفسه الماء المتمكن الكائن. فإذا أردت أن توجد هواء في كوز شو تسوي؟ لابد أن ينعدم الأين الأول لتحدث أينا جديدا، وإلا لا يمكن للثاني أن يشارك الأول في نفس المكان. واضح؟ إذا لا يمكن لجسمين أن يشغلا حيزا واحدا في وقت واحد، بل لابد أن ينعدم الأين الأول وتستحدث أينا جديدا. واضح؟ إذن ومنها الأين وهو كون الشيء في مكانه. هذه الإضافة مكانه، إضافة المكان إليه هو، هل هي إضافة توضيحية؟ هل هذا القيد قيد توضيحي أو قيد احترازي؟ خلوا هذا السؤال نروح للعلامة نروح نجعله. واضح الآن شنو المكان مقولة الأين في الجملة؟ العلامة يقول أقول الأين هو أحد الأجناس العالية، يعني لا جنس فوق، وهو عبارة عن نسبة الشيء إلى مكانه بالكون فيه، لأن نسبة الشيء إلى مكانه قد يكون بالقرب منه فتكون مقولة وإيش؟ إضافة قرب بعد. لا، نسبته إليه من حيث هو كائن فيه، من حيث تحقق كون بإضافته إليه تحقق عنده شيء يسمى بالكون، بالكينونة. فهذه الكينونة وهذه الكونية هي مقولة الأين. فلا المكين هو الأين، المكين الذي صار في الشيء، ولا الشيء الذي هو المكان هو مقولة الأين، بل الأين أي مقولة؟ هو الأمر الحاصل بعد وجود الكائن في مكان، بعد وجود المكين في المكان. هذا الأمر المنتزع، هذه النسبة المنتزعة من ملاحظة المكان وارتباطه بالمكين هو الأين، هو الأين. وهو أمر مغاير للمتمكن والمكان. مقولة الأين ليس هو المتمكن في الشيء، ليس هو زيد، وليس هو المكان، وليس هو الغرفة التي هو زيد فيها. واضح؟ أمر ثاني ينتزع بلحاظ زيد مع الغرفة فيقال حصل هناك أين، حصل هناك كون. واضح؟ لماذا؟ يقول لافتقاره في تحققه إليهما. الكون أو مقولة الأين متوقفة على وجود إيش؟ على وجودهما معا، على وجود الغرفة ووجود زيد. بعد حصول الغرفة، وجود الغرفة وبعد وجود زيد فيها، حصلت عندي مقولة سميناها مقولة الكون. فالكون إيش؟ متأخر عنهما أو متقدم عليهما؟ متأخر عنه. لافتقاره، يعني لافتقار هذه المقولة في تحققها إليهما، إلى الطرفين المكان والمكين. مثل كون الماء في الكوز، مو الماء في الكوز، كون الماء في كوزه. كون الماء في وين؟ في كوزه. الألف واللام هنا ويش؟ عوضا عن المضاف، يعني عوضا عن قولك كوزة فأحدية. زين، يقول العلامة وهو حقيقي وغير حقيقي، حقيقي وغير حقيقي. طبعا هذا مو كلام العلامة أنه حقيقي وغير حقيقي، هذا ذكره بعض الظاهريين والمناطقة الذين قسموا العين إلى حقيقي وغير حقيقي، وسترى بأنه لا ينقسم إلى حقيقي وغير حقيقي، يعني هذا التقسيم لا معنى له أصلا. فالحقيقي يقول لك هو الكون الذي يختص بالكائن، إذا رأيت كونا مختصا به بالكائن والمكين اعرف أن هذا الكون كون ويش حقيقي، لأنه له فقط مختص به، يعني ويش له. وإذا رأيت لا كون يشترك فيه اثنان فهو كون لاثنين، اعرف أن هذا الكون ويش غير حقيقي. مثل هذه الغرفة كم كائن فيها؟ 14 100. فالغرفة يحصل فيها كون، ولكن الكون الذي يحصل في الغرفة حقيقي أو غير حقيقي؟ غير حقيقي، لأنه كون لعدة أشياء، كون للطاولة، كون للكرسي، كون للسبورة، كون للإنسان القائم فيها، صحيح؟ إذن ليس هو كونه مختص به، فهذا كون غير حقيقي، صحيح؟ قال فالحقيقي هو كون الشيء في مكانه المختص به، وغير الحقيقي مثل كون زيد في الدار، فإن الدار ليس كونا مختصا بزيد، فالدار يوجد في كون فيها زيد وفيها عمر وفيها الأبواب وفيها الأرض وفيها السر، كون لعدة أشياء مو كون له. والسوق كون زيد في السوق، فإن السوق مكان لزيد وعمر وبكر في نفس الوقت، في نفس الوقت تقول زيد في السوق وعمر في السوق في نفس الوقت، ولا ما في نفس الوقت؟ في نفس الوقت. في نفس الوقت تقول الطاولة في الغرفة والسبورة في الغرفة في نفس الوقت، ما يحتاج أن هذا كون غير حقيقي.
شيخ مراد لا ينفك عن هذا المكان وينفك؟
لا ينفك، لا مو هذا ينفك، ينفك، فإذا انفك انتهى انعدم الكون وحدث كونا جديدا.
هذا ما يريد يقول هذا الكون الحق مو كون مختص به باستمرارا،
لا لا مو هذا المراد، مراد اللي ذكرت لك انا الان. زين، اذا قالوا بان الكون غير الحقيقي هو الكون غير المختص، بمعنى انك في نفس الوقت ان تمكنت ان تجعل شيئا واحد مكان لاثنين فيحصل كون، ولكن الكون الحاصل كون غير حقيقي. الأين الحاصل هو أين غير حقيقي.
بس يعني الله ينظر حقيقي، ما يعني كل واحد مكان خاص فيه، يعني ما حد يخدم محل ثاني، محمد في السوق غير زيد في السوق، وين كان السوق يعني هو نفس المكان توي الاثنين.
أحسن، هذا هو صحيح، أنه ما عندي كون غير حقيقي أصلا، فمكان الطاولة فالأين الذي هو للطاولة لا يشاركه الأين الذي للكرسي، هذا أينه مختص به أصلاً. إذا تريد أن يكون هذا الأين أيناً للكرسي، شو تسوي؟ لابد أن تعدم هذا الأين وتستحدث أيناً جديداً. كيف تعدم هذا الأين؟ بانعدام أحدهما، إما أن تعدم الطاولة، يعني ترفع الطاولة عن هذا المحل فينعدم أينها، إذا النسبة متوقف على وجود المترابطين، احذف المترابطين تنعدم النسبة، ما يكون نسبة، أنت تستحدث لي نسبة جديدة، واضح؟ فزيد في السوق له أينه الخاص الذي لا يشاركه عمر فيه، والطاولة في الغرفة لها أينها الخاص الذي لا يشترك فيها معها غيرها، وبالتالي ما عندي أين غير حقيقي. نعم يصير أين مو مضبوط، يعني تعبيرنا اشتباه تسميه أنت أين، واضح؟ اشتباه تسميه أين. وبالتالي لعل مراد المحقق عندما قال في مكانه، الها هي للتوكيد وليست هي للاحتراز عن ويش عن غير الحقيقي، لأن الآن صار إذا قسمنا إلى حقيقي وغير حقيقي فيصير الها هنا ويش احترازا عن غير الحقيقي، لأن غير الحقيقي ما صار مكانه، صار مكان له ولغيره، ما صار مكانا له، صحيح؟ أما إذا رفضنا مثل ما رفض الشيخ يقول مستحيل أصلا يكون هناك كون ونسبة واحدة هي لشيئين، مستحيل أصلا، بل هذا له كونه وذلك له كونه الخاص الآخر. على أي حال قال ومنها يعني ومن تلك الأجناس العالية العالية مقولة المتى، وهي لحاظ الشيء بالنسبة إلى زمانه، مثل ما ذاك إلى مكان هذا إلى زمانه، يأتي بيانه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.